إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير سورة مباركة سورة الحج إلى أن وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى. نعم، أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على عباده بما أنعم الله عليه به من هذه الأنعام من البدن وغيرها، يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أي من معالم دين الله، فهي علامة على يعني بيت الله الحرام، لأنه إذا أهدى هديا فإنه يعلم أنه محج أو معتمر مسالم وليس محاربا. ولذلك لو وجد قاتل أبيه وهو يقول لبيك وقد قلد بدنه لا يتعرض له بشيء، لأنهم يعلمون أن هذا يعني هذه علام شعائر من شعائر الله سبحانه وتعالى، وهذا نعمة، لأن العرب يسلب بعضهم بعضا يقتل بعضهم بعضا، كان هكذا إلا في هذه الحالة، وهي حالة تلبسهم بالإحرام بالحج أو العمرة وتقليد البدن والهدي، فعند ذلك يحترمونهم ويعظمونهم. هذا هو من شعائر الله. لكم فيها خير، لكم فيها في البدن خير، خير عظيم، التنوين والتعظيم، خير عظيم في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبلبنها وصفها ولباسها وركوبها عند الحاجة إليها عند الاضطرار إليها، هذه في الدنيا منافعها وتلد أولاد ويكون بركة عليك وعلى أهلك. وكذلك في الآخرة، أما في الآخرة فجنة النعيم الثواب العظيم، هذا هو الخير من هذه البدن. قال: فاذكروا اسم الله عليها أي على البدن صواف، حال كونها صواف قائمة على ثلاثة أرجل على ثلاثة أقدام، والرابع هذا معقود مربوط، يعني هذه صفة نحرها حينما تنحر هكذا صواف. فإذا وجبت جنوبها، فإذا سقط جنبها على الأرض بعد نحرها، فكلوا منها أي من لحمها واشربوا من مرقها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وأطعموا القانع أي الفقير الذي يقنع بما أعطيته، هذا يسمى قانع، والمعتر الذي يتعرض للسؤال ويطوف حولك، هذا يسمى معتر. يعني أطعموا هؤلاء وأطعموا هؤلاء، فهذه فائدة البدن في هذه الأيام أو في تلك الأيام المباركة. قال فذلك سخرناها لكم، أي كهذا التسخير مثل هذا التسخير سخرناها لكم، وإلا فلولا تسخير الله سبحانه وتعالى لما استطاع أحد أن يسيطر على إبل وعلى صغير الإبل مش على كبيره، فإنها يعني إذا نفرت ما أحد يستطيع أن يقبض عليها، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله سخرها وجعلها مذللة لكل أحد، حتى إن المرأة وحتى إن الطفل الصغير يقود الجمل بما حمله، لهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا نعم الله سبحانه وتعالى بما أفاض عليكم من هذه النعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن وجعلها من شعائره، وهو أنه جعلها تهدى إلى بيته الحرام، بل هي أفضل ما يهدى إليه، كما قال تعالى لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام الآية. قال عطاء والبدن البقرة والبعير، وكذا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري، وقال مجاهد إنما البدن من الإبل. قال المفسر رحمه الله قلت أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة على قولين، أصحهما أنه يطلق عليها ذلك، ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الأضاحي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة،
يعني أن سبعة من الناس يشتركون في جمل واحد، يعني في الهدي وفي الأضحية كذلك أيضا سبعة سبعة سبعة، هذا معنى ذلك أنها تقابل سبعة كباش سبعة كباش، فيكون يشتركون، وكذلك البقر يكون عن سبعة. نعم.
وقوله لكم فيها خير أي ثواب في الدار الآخرة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال مجاهد لكم فيها خير قال أجر ومنافع. وقال إبراهيم النخعي يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. وقوله فاذكروا اسم الله عليها صواف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وروى ابن إسحاق عن جابر رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد، فقال حين وجههما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، ثم سمى الله وكبر وذبح. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف قياما على ثلاث قوائم معقولة يدها اليسرى، يقول بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه في صفة حجة الوداع قال فيه: فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 63 بدنة جعل يطعنها بحربة في يده. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: صواف، أي معقلة قياما. وقال سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: من قرأها صواف قال معقولة، ومن قرأها صواف فقال تصف بين يديها. وقوله: فإذا وجبت جنوبها، قال مجاهد: يعني سقطت إلى الأرض، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال مقاتل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فإذا وجبت جنوبها يعني ماتت. وهذا القول هو مراد ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدن إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها. وقد جاء في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم سفرته وليرح ذبيحته. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، قال بعض السلف: فكلوا منها أمر إباحة، وقال مالك: يستحب ذلك، وقال غيره: يجب، وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف في المراد بالقانع والمعتر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: القانع المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنهما: القانع المتعفف والمعتر السائل. وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن أسلم وعكرمة والحسن البصري وابن الكلبي ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك يتضرع ولا يسألك. وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع هو السائل. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف، والمعتر الصديق والضعيف الذي يزور. وعن مجاهد: القانع جارك الغني الذي يبصر ما يدخل بيتك، والمعتر الذي يعتريك من الناس. وعنه أن القانع هو الطامع، والمعتر هو الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير. واختار ابن جرير أن القانع هو السائل، لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال، والمعتر من الاعترار، وهو الذي يتعرض لأكل اللحم. وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجزأ 3 أجزاء، فثلث لصاحبها يأكله منها، وثلث يهديه لأصحابه، وثلث يتصدق به على الفقراء، لأنه تعالى قال:
يستحب أن يجزئ أضحيته وهديه 3 أجزاء، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه لأصحابه وأحبابه. نعم،
لأنه تعالى قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقول الثاني أن المضحي يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله في الآية المتقدمة: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإن أكل الكل فقيل لا يضمن شيئا، وبه قال ابن سريج من الشافعية، وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها، وقيل يضمن نصفها، وقيل ثلثها، وقيل أدنى جزء منها، وهو المشهور من مذهب الشافعي. وأما الجلود ففي مسند أحمد عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. ومن العلماء من رخص في ذلك، ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنها، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: مسألة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لأهله ليس هو من النسك في شيء أخرجاه. فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد وأن يذبح الإمام بعد ذلك لما جاء في صحيح مسلم وأن لا تذبحوا حتى يذبح الإمام. وقال أبو حنيفة أما أهل السواد من القرى ونحوهم فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر إذ لا صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلي الإمام والله أعلم. ثم قيل
لا يشرب الحنفية العيد صلاة العيد ليست على أهل القرى إنما هي على أهل الأمصار. أهل القرى لا عليهم الجمعة ولا عليهم صلاة العيد، لكن من حيث الدليل ما قاله الجمهور هو الأولى، وهو أن صلاة العيد سنة لكل أحد، أهل القرى وأهل الأمصار، فكل أهل الأمصار وأهل القرى لا يذبحون إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة إذا ذبح الإمام يذبحون. نعم.
ثم قيل لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده، وقيل يوم النحر لأهل الأمصار لتيسر الأضاحي عندهم، وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده، وبه قال سعيد بن جبير وقيل يوم النحر ويوم بعده للجميع، وقيل يومان بعده، وبه قال أحمد وقيل يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، وبه قال الشافعي. وقوله كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون يقول تعالى من أجل هذا سخرناها لكم، أي ذللناها لكم، أي جعلناها منقادة لكم خاضعة، إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذبحتم، كما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، إلى قوله أفلا يشكرون. وقال في هذه الآية الكريمة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
يقول الله سبحانه وتعالى هذه البدن التي سخرها لنا وأمرنا أن نستمتع بها بجميع منافعها، يقول لن ينال الله لحومها، هذه البدن التي شرعها في الهدي وفي الأضاحي لا ينال الله، لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى منها لحومها ولا دماؤها، وماذا؟ ولكن يناله التقوى، ولكن نرفع إليه التقوى، العمل الصالح قلبا وأركانا، هذا هو الذي يرفع، والعمل الصالح يرفعه، فهذا هو الذي يصل إلى الله. وأما اللحم والعظم فهذا لكم وليس لله من شيء، لأن أهل الجاهلية كانوا يجزئون أجزاء ويجعلون بعض لحومها عند الصنم يتبركون به، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك، ليس إلى الله، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، وإنما يريد الأعمال الصالحة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ولكن ينالوا التقوى منكم كذلك سخرها لكم، كما سخر هذا التسخير سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، أي لأجل هدايته إياكم إلى الطريق الحق وإلى الطريق المستقيم. وبشر المحسنين الذين أحسنوا في عبادة ربهم وتمسكوا بما أنزله من كتبه وبما أرسله من رسوله صلى الله عليه وسلم، بشرهم بالجنة والنعيم المقيم. نعم.
يقول تعالى إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحايا لتذكروه عند ذبحها، فإنه الخالق الرازق، لأنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها، فإنه تعالى هو الغني عما سواه. وقد كانوا في جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابينهم ونضحوا عليها من دمائهم. فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أن يتقبل ذلك ويجزي عليه، كما جاء في الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وما جاء في الحديث،
هذا الحديث العظيم بعض الناس يستدل به على هواه وهو غير متمسك بالسنة، يقول: إذا قلت له تمسك بالسنة ولا تخالف السنة، يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره: التقوى ها هنا، القلب هو المعتبر. وهذا غلط، ويحتج بهذا الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم إلى أموالكم إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. بس هذا وقف هنا، والحديث لسه ما تم: وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا جزء منه. القلوب مع الأعمال، يعني الإيمان لا يسمى إيمانا إلا إذا وقر في القلب وصدقه العمل. فإذا من لم يتمسك بظاهره فهذا يلعب لعب أو مستهزئ بالله بدين الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي له ذلك. وإنما الواجب أن يتوب ويتمسك بالسنة ويشهد على ما في قلبه. وهذا دليل على أنه ليس في قلبه تقوى، لو كان في قلبه تقوى لالتزم ظاهرا. نعم.
وما جاء في الحديث: إن الصدقة لتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، كما تقدم الحديث، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا. فمعناه أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص في عمله، وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذا، والله أعلم. وقوله: كذلك سخرها لكم، أي من أجل ذلك سخر لكم البدن لتكبروا الله على ما هداكم، أي لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه وما يرضاه، ونهاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. وقوله: وبشر المحسنين، أي وبشر يا محمد صلى الله عليه وسلم المحسنين، أي في عملهم القائمين بحدود الله، المتبعين ما شرع لهم، المصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل. وأما مقدار سن الأضحية، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والذي عليه الجمهور إنما يجزئ الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن. فأما الثني من الإبل فهو الذي له 5 سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 3 ودخل في الرابعة، ومن المعز ما له 2. وأما الجذع من الضأن فقيل ما له 1، وقيل 10 أشهر، وقيل 8 أشهر، وقيل 6 أشهر، وهو أقل ما قيل في سنه، وما دونه فهو حمل. والفرق بينهما أن الحمل شعر ظهره قائم، والجذع شعر ظهره نائم، قد انعدل صدعين، قد انعدل صدعين، والله أعلم.
نعم. هذه سن الأضاحي، هذا المسن لا تذبح إلا مسنة، المسن هذا الثني من الإبل 5 سنين ودخل في السادسة، وفي البقر ما له 2 ودخل في الثالثة، وفي المعز ما له 1 ودخل في الثانية. وأما الجذع فهو ما تم له 6 أشهر فأكثر، فهذا يجوز إذا كان من الضأن، وأما من المعز فلا، لا يجوز إلا ما تم له 1.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
يبين الله سبحانه وتعالى أنه يحوط بحمايته وحفظه عباده المؤمنين، يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع كيد الأعداء، يدافع شر الأشرار عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة، كثير الخيانة في أمانته وعدم وثقه بأيمانه وعهوده، وكل كفور أي جحود لنعم الله سبحانه وتعالى. فلذلك ماذا يعني يرد كيدهم في نحرهم إذا أرادوا الشر بعباده المؤمنين. أليس الله بكاف عبده؟ نعم.
يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور، أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر الجحد للنعم فلا يعترف بها.
نعم.
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
هذه الآية الكريمة هي أول آية نزلت في الجهاد، في شرعية الجهاد. قبل ذلك يعني أمر بالصبر وعدم التعرض للمشركين ولو فعلوا ما فعلوا، لكن هذه بعد أن تحول إلى المدينة وهاجر إليها وانتصر الدين وظهرت أمارات الإسلام، هناك أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله، وهذه أول آية نزلت في شرعية القتال. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله أذن للذين يقاتلون، أذن للذين يقاتلون أن يقاتلهم الكفار والأعداء، أن يقاتلوا أعداءهم، أذن لهم ذلك. قبل ذلك ما أذن لهم بأنهم ظلموا بسبب ظلم أعدائهم لهم، وذلك لأنهم ظلموا، والظلم لا يرفع إلا بالجهاد في سبيل الله، فلذلك أذن الله أن يقاتلوا في سبيله. وإن الله على نصرهم لقدير، على نصر هؤلاء لقدير، يعني قادر على أن ينصر عباده المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال الذين هم الذين من هم الذين ظلموا من هم أخرجوا من ديارهم أي من مكة بغير حق يستحقون إخراجهم من بلدهم، أخرجهم دون شيء ودون أي سبب بغير حق إلا أن يقول، لكن ماذا؟ ولكنهم يقولون ربنا الله، وهذا لا يكون سببا للإخراج، بل يكون سببا لنصرهم وتأييدهم وتعزيزهم، وإنما بالعكس هؤلاء لما قالوا ربنا الله أخرجوهم من بلادهم، من بلدهم المبارك مكة المكرمة. فقال يعني الذين بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس، ثم بين حكمة شرعية قتال بعض الناس لبعض. ما حكمة ذلك؟ حكمة ذلك يترتب عليه كثير، لأن بشرعية القتال يعني يهلك الكفرة، يهلك الفسقة، يهلك الفجرة، فيستريح العباد والبلاد. ومن جملة ذلك محل العبادات، كما بين ذلك بقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بقتل بعضهم بعضا، لهدمت الصوامع. صوامع هذه للرهبان، محل عبادة الرهبان، هدمت بسبب فساد في الأرض. وبيع كذلك بيع النصارى الذي يتعبدون فيه، وصلوات وكذلك أيضا كنائس اليهود هذه تتهدم، ومساجد للمسلمين تتهدم. لو كان الناس آمنين مطمئنين الفجر والكفرة لأفسدوا في الأرض حتى محل العبادات لا تسلم منهم. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى بالقتال بالدفاع عن الحق، فلذلك سلم من سلم من المسلمين بسبب شرعية الجهاد. قال: يذكر فيها اسم الله، التي يذكر اسم الله تعالى فيها أي في هذه المواضع المذكورة، أو المراد بالآخر وهو المساجد، لأن ذكر الله خالصة لا يوجد إلا في المساجد، وأما ما على ذلك مخلوط. لكن مهما كان الأمر، ذكر الله سبحانه وتعالى يعني يوجد في أماكن هذه. قال: كثيرا ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصر دينه، من ينصره، كما قال في آية أخرى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لقوي عزيز، قوي على خلقه، عزيز غالب لا يغلب، فلذلك ينصر عباده المؤمنين يعني حيثما كانوا وأينما كانوا وفي أي وقت كانوا. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من السلف كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم رحمهم الله: هذه أول آية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر رضي الله عنه: أخرجوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا يهلكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد وزاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهي أول آية نزلت في القتال. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن. وقوله: وإن الله على نصرهم لقدير، أي هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم في طاعته، كما قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى:
يعني هذه شرعية القتال، والله قادر أن ينتصر على الكفار على أعدائه بدون أن يفعل المؤمنون شيئا من القتال، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر فضل المؤمنين في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أهلك قرى قوم لوط 5 مدائن كان فيها من الألاف المؤلفة يعني بإحدى جناحي أو بجزء من جناحي جبريل عليه السلام، أخذها وقلبها بحيث أنه يسمع أهل السماء صياح الدكاء ونباح الكلاب، فقلبها وأراها بطرفة عين، وهو يستطيع وهو قادر على ذلك. ولكن ماذا؟ لكن هذا لا يكون فضلا للمؤمنين، وإنما هذا انتصار الله بنفسه لنفسه. وأما شرعية القتال فإنه يتبين لهم أنهم بجهدهم بذلوا جهدهم وأنفقوا أموالهم وأنفسهم ثم غلبوا الكفار فصارت بلدان بلاد الإسلام. فبهذا كان سيمة لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا سيمة وفخر وفي الآخرة جنة النعيم، هذا هو السبب. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، هذا هو السبب شرعية القتال. ولذلك يعني إذا فكر الإنسان فيما جرى في أحد وبدر قبله يعلم حكمة ذلك. كان في بدر يعني 318 رجلا غلبوا 1000 وأكثر من المشركين في وقعة واحدة وانتصروا وفازوا وفرحوا وفرح العالم كله لفرحهم. ثم في السنة التالية جاء عكس ذلك، وإيش السبب؟ ليعلم الله سبحانه وتعالى من هو الصادق في هذا الأمر ومن هو غير الصادق، وتبين المنافقون بحيث إنهم خذلوا المؤمنين وكانوا 300 رجال وكلهم انصرفوا قبل المعركة فتبين نفاقهم. وكذلك أيضا 70 من المسلمين استشهدوا وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة من أين حصلت؟ من هذا. ولو كان مثل بدر لقاتلوا ثم انتصروا عليهم ما حصلت شهادة وما مات من المسلمين شيء. فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى، ويتخذ منكم شهداء. فهذا هو إذن يعني كل من تأمل في قصة واقعتين يعلم أن النصر للمؤمنين دائما، وأنه فوز لهم في الدنيا والآخرة، وأن فوزهم في أحد ما كان بدون فوزهم في بدر، وهكذا يتبين له ألا تتبين الحقائق. نعم.
وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والآيات في هذا كثيرة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإن الله على نصرهم لقدير وقد فعل. وإنما شرع الله تعالى الجهاد في الوقت الأليق به، لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين وهم أقل من العشر بقتال الباقين لشق عليهم. ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا نيفا وثمانين، قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر بهذا. فلما بغى المشركون وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم وهموا بقتله وشردوا أصحابه رضي الله عنهم سدر مدر، فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع الله جهاد الأعداء. فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب، كما قال تعالى: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود رضي الله عنهم: في قصة أصحاب الأخدود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي لولا أنه يدفع عن قوم بقوم ويكشف شر أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض وأهلك القوي الضعيف. لهدمت صوامع، وهي المعابد الصغار للرهبان. قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وغيرهم. وقال قتادة: هي معابد الصابئين. وفي رواية عنه: صوامع المجوس. وقال مقاتل بن حيان: هي البيوت التي على الطرق وبيع، وهي أوسع منها وأكثر عابدين فيها وهي للنصارى أيضا. قاله أبو العالية وقتادة والضحاك وغيرهم. وحكي عن مجاهد وغيره أنها كنائس اليهود والله أعلم. وقوله: وصلوات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصلوات الكنائس. وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة: إنها كنائس اليهود، وهم يسمونها صلوات. وقال أبو العالية وغيره: الصلوات معابد الصابئين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: الصلوات مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق، وأما المساجد فهي للمسلمين. وقوله: يذكر فيها اسم الله كثيرا، فقد قيل الضمير في قوله يذكر فيها عائد إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات. وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير رحمه الله: الصواب لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود وهي كنائسهم ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب. وقوله: ولا ينصرن الله من ينصره، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وقوله: إن الله لقوي عزيز، وصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب، بل كل شيء دليل لديه فقير إليه. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. قال الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
نعم.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
يبين الله سبحانه وتعالى الذين يقاتلون أذن لهم بالجهاد، يقول: الذين هم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. هذه الآية معيار، ميزان يميز بها الصادق من الكاذب، لأن الله سبحانه وتعالى من سننه أنه إذا فتح يعني الدنيا على عباده ومكنهم في الأرض بغوا، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، هذه سنته. فإذا خالف ذلك مكنوا وفتح الله عليهم الدنيا ثم قاموا بالعبادة من الصلاة والزكاة إلى آخره، فقد تبين صدقهم عن كذبهم، فهؤلاء يستحقون النصر، وهؤلاء هم الذين يقوي الله سبحانه وتعالى يعني أزرهم ويغلبون على أعدائهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني نحن نتوهم أو يتوهم الناس أننا إذا مكنا في الأرض وفتحت علينا الدنيا سنقوم بواجباتها، وهذا كذب، أمنية كاذبة. الشيطان يحب هذا، الشيطان يحب هذا. ولعل الله يبتليك ويفتح عليك الدنيا ثم يراك على فجور، فهذا هو مقصود الشيطان. ولذلك لا ينبغي للشخص أن يعرف ويكس نفسه بما عليه من النعم حتى يتبين له أنه الصادق من الكاذب بالتزامه بعبادة الله وشرع الله سبحانه وتعالى. الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أين هذا وأين هؤلاء؟ أين هذا وأين هؤلاء؟ مكنهم في الأرض، تمكنوا مطمئنين، أقاموا الصلاة أدوها بما تستحقه، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أين هذا؟ فإذا كان كذلك فقد تبين صدق هؤلاء، وهؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قام على نصرهم ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وكذلك من سار على نهجهم وسلك سبيلهم واتبع سنتهم، هكذا سنة الله سبحانه وتعالى جارية، يعني ينصره الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيته أخلص. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المطلوب، قل أو كثر الصدق مع الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. وذلك يتبين بما معك من نعم الله سبحانه وتعالى، هل صرفته إلى ما خلق من أجله؟ فقد صدقت، وإلا فأنت مدعي تدعي ما ليس لك. فلا ينبغي لك أن تتمطع إلى درجة لا تنالها أبدا. فينبغي للإنسان أن يزين نفسه بهذه الآية الكريمة: الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله يعني ولله عاقبة الأمور، عاقبة الأمور لله سبحانه وتعالى، لأن الآخرة هي الدار التي يعود الخلق يرجع الخلق فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: فينا نزلت: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، ثم مكنا في الأرض فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور، فهي لي ولأصحابي رضي الله عنهم.
ولقد صدق عثمان رضي الله عنه: فهي لي ولأصحابي، لأنهم الذين انطبق عليهم هذا، يعني مكنوا وبسط لهم في الأرض ملكهم، ومع ذلك قاموا بالأمر الواجب عليهم. وأما من بعد ذلك فمخلط، منهم من فعله ومنهم من خالف ذلك. نعم.
وقال الصباح بن سوادة الكندي: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يخطب وهو يقول: الذين إن مكناهم في الأرض الآية، ثم قال: ألا إنها ليست على الوالي وحده، ولكنها على الوالي والمولى عليه، ألا أنبئكم بما لكم على الوالي من ذلكم وبما للوالي عليكم منه؟ إن لكم على الوالي من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم، وأن يأخذ لبعضكم من بعض، وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع، وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكره بها ولا المخالف سرها علانيتها. وقال عطية العوفي: هذه الآية كقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقوله
تماما مثل هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد، يعني كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم في الأرض، يعني وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم بين ذلك فقال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن شك كفر بعد ذلك فقد يعني إن الله شديد العقاب، فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية تماما كهذه الآية الكريمة. نعم.
وقوله ولله عاقبة الأمور كقوله تعالى والعاقبة للمتقين. وقال زيد بن أسلم ولله عاقبة الأمور وعند الله ثواب ما صنعوا.
نعم.
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الآيات الكريمات تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظته. وهذا تثبيت تسلية وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يحزن على إباء قومه وتمردهم وعدم استجابته من دعوته، فلذلك الله سبحانه وتعالى يسليه ويقول له لا تحزن، فقد مضى قبلك كم من القرون فلان وفلان وفلان، فهؤلاء كذبوا رسلهم فأهلكناهم وأنت مثلهم. فيصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بسبب تسلية الله سبحانه وتعالى له. ولذلك قال وإن يكذبوك هؤلاء أهل مكة بما جئتهم به يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، لنوح عليه السلام أول الرسل في الأرض، وعاد كذلك أيضا قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم وكذلك أيضا قوم إبراهيم، وقوم لوط كلهم كذبوا رسلهم، وأصحاب مدين أي أصحاب شعيب عليه السلام. قال وكذب موسى، فأخيرا كذب موسى، ثم ماذا؟ فأمليت للكافرين أي أمهلتهم قليلا أيام، أمهلتهم قليلا بحيث ظنوا أنهم لا ينالهم شيء من المكروه، ثم أخذتهم أخذ عزيز مقتدر، فكيف كان نكير أي فكيف كان إنكاري كما سمعته ومر عليك أخبارهم. لأن الناس يتحدثون، العالم كله يتحدث بما حصل لهؤلاء كلهم من الغرق ونحوه، فلذلك الله سبحانه وتعالى على سنته لا يخلف الله وعده، فسوف ننصرك على هؤلاء المجرمين المتمردين عليك. يقول الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم فكأي من قرية، كم من قرية من أهل قرية، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وهي ظالمة لنفسها، ظالمة بالشرك، ظالمة بالتمرد على الله، بالتمرد على أنبيائها والرسل، فهي خاوية أي ساكتة، فهي ساكتة على عروشها أي على سقوفها، انقلبت يعني انقلبت القرية بأكملها، فصار العلو سفل والسفل علو هكذا على عروشها، وبئر معطلة أي عن الرواد لها، بئر كان الناس ينتابونها من بعيد المكان فتعطلت لأن أهلها هلكوا بسبب تمردهم على أنبيائهم وقصر مشيد، مشيد قوي مقوى بالجص ونحو ذلك. فهؤلاء كلهم هالكوا، وبقيت هذه الأشياء القصور ونحو ذلك خاوية ليس فيها أحد. وهكذا ننصرك وننصر دينك يا محمد، فلا تحزن عليهم. قال: أفلم يسيروا، أفلم يسير هؤلاء أهل مكة في الأرض فينظروا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فتكون لهم قلوب. ليس المسير في الأرض ينفع إلا للعاقل الذي يعتبر بعقله بما فعل بهؤلاء المجرمين، لأنه الذي ينتفع بذلك. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها سماع القبول وسماع الحق. وكذلك فإن الأمر والشأن لا تعمى الأبصار، الأبصار لا تعمى، يعني ليس معتبرا عمل بصري ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإنما المعتبر عمل بصيرة، فإنه هو الذي يهلك الناس. فكم من الأعمى مهتدي إلى الله ومهتدي بدين الله صار من أهل الجنة ومن أهل الفوز في الدنيا والآخرة. وإنما يعني البائس الفقير هو عمي البصيرة. ولذلك قال: وإن ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وهؤلاء عميت قلوبهم فلذلك لا يستفيدون ولا ينتفعون ولو سعوا في الأرض مدى أعمارهم. نعم.
يقول تعالى مسليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم، إلى أن قال: وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات، فأمليت للكافرين، أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم، فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة، أي مكذبة لرسلها صلوات الله وسلامه عليهم، فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: سقوفها، أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها، وبئر معطلة، أي لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. وقصر مشيد، قال عكرمة، يعني المبيض بالجص. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك رحمهم الله نحو ذلك. وقال آخرون: هو المنيف المرتفع. وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين. وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه، فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله: أفلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وبفكرهم أيضا، وذلك كاف، وذلك كاف، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، أي فيعتبرون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة. وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر.
نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشك، من طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا معيتنا، واجعله وارثا منا، جثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.